هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. أيها الأحبة الكرام، إيران ثبات على المواقف سياسيا وعسكريا رغم الضغوط الاقتصادية. في لبنان السلطة أمام اختبار القرار والسيادة أمام استحقاق المواجهة. فلسطينيا تصعيد في الضفة والقطاع وثبات في مواجهة الاستيطان. على أرضية هذه المعطيات محورنا في برنامج فلسطين اليوم: المواقف لا تتراجع والسيادة تختبر والمقاومة تصمد. وتساؤلاتنا تتمحور حول المفاصل التالية: هل ينجح ثبات طهران في كسر مفاعيل الضغوط الاقتصادية؟ هل تصمد السيادة في لبنان أمام ضغوط فرض القرار؟ هل يفرض ثبات المقاومة في فلسطين معادلات جديدة؟ هذه التساؤلات وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. نبدأ من الملف الفلسطيني. ففيما يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة والضفة الغربية، تعيد حكومة الاحتلال تحريك مشروع إيوان الاستيطان شرقي القدس في خطوة تتجاوز التوسع العمراني إلى إعادة هندسة جغرافيا الضفة الغربية وفرض معادلات ميدانية جديدة. فطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة سكنية ضمن مخطط يستهدف آلاف الوحدات يأتي في منطقة بالغة الحساسية لكونها تشكل حلقة وصل بين مستوطنة معالي أدوميم والقدس. وإذا اكتمل المشروع فقد يتحول هذا الممر الاستيطاني إلى أداة لقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها وتعزيز عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. بذلك لا تبدو معركة إيوان مرتبطة ببناء مستوطنات فحسب، بل بصياغة مستقبل الضفة وحدود أي تسوية مقبلة. فالاحتلال يسعى إلى تحويل الوقائع التي يفرضها على الأرض إلى حقائق سياسية يصعب التراجع عنها، فيما تواجه أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا مزيدا من القيود. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
لا يبدو تحريك مشروع إيوان الاستيطاني شرقي القدس مجرد توسع عمراني جديد، بل خطوة تحمل أبعادا سياسية وجغرافية تتصل مباشرة بمستقبل الضفة الغربية وإمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. فطرح عطاءات لبناء 1234 وحدة استيطانية ضمن مخطط يستهدف آلاف الوحدات يعيد المشروع إلى الواجهة، نظرا إلى موقعه الذي يربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس، وتكمن خطورة المشروع في موقعه الجغرافي، إذ إن استكماله قد يؤدي إلى قطع التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وتعزيز عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. وبذلك تتحول المستوطنات من سياسة توسع إلى أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا وفرض وقائع ميدانية يصعب تغييرها مستقبلا. وفي المقابل تتصاعد التحذيرات الفلسطينية والدولية من تداعيات المشروع، فيما تصر حكومة الاحتلال على المضي فيه. وبينما يتواصل العدوان على غزة والضفة، تبدو معركة إيوان أبعد من بناء وحدات استيطانية. إنها معركة على الأرض والحدود، وعلى شكل أي تسوية سياسية مقبلة.
للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نستضيف من الضفة الغربية منسق المؤتمر الشعب الفلسطيني 14 مليون، الدكتور عمر عساف. دكتور عمر، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك، استضع أوقاتك وأوقات جميع المستمعين في الإذاعة الطهران.
حياكم الله. دكتور، إلى أي مدى يشكل مشروع إيوان خطوة استراتيجية لإعادة رسم جغرافيا الضفة الغربية وليس مجرد توسع استيطاني؟
يعني هو التوسع الاستيطاني لم يتوقف في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني يقوم على تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويل الضفة الغربية إلى مجموعة من المعازل أو البانتستونات لا يتصل أحدها بالآخر. هذا هو الخطة أو الخارطة الاستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية. أما مشروع إيوان فهو خطوة متقدمة في هذا المشروع. لماذا خطوة متقدمة؟ لأنه عمليا يؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، فصل طبعا بعد القدس باعتبارها تحت السيطرة الصهيونية كلها، ولكن يبقي بيت لحم والخليل ويتشكل حوالي نصف الضفة الغربية أو أقل قليلا.
نعم.
يفصلها تماما من خلال التوسع شرقا، والتوسع شرقا يعني قطع الطرق المؤدية إلى المنطقة الجنوبية من الضفة الغربية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية في هذه المنطقة.
نعم.
وبالتالي جعل الفلسطينيين لا يستطيعون الوصول إلا ربما عبر أنفاق قد يلجأ الاحتلال لاحقا إلى شقها لتكون وسيلة الوصول تحت سيطرة وإرادة وإدارة الاحتلال.
طيب، كيف يمكن لتنفيذ المشروع أن يؤثر في التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها وبالطبع مستقبل القدس؟
لا، هو عمليا هو كما قلت أشرت قبل قليل، هو يتجه إلى شرق القدس، وبالتالي يمتد شرق القدس يؤدي إلى نتيجتين بعد مستوطنة معالي أدوميم. الإيوان أي الشرق واحد، هذا يؤدي إلى أمرين. الأمر الأول هو توسيع القدس وصولا إلى ما يسمونه بالقدس الكبرى، والقدس الكبرى تبتلع حوالي 20% من مساحة الضفة الغربية. هذا تبتلعه هذا التوسع، هذا من جانب. من جانب آخر على الصعيد الجغرافي العملي، هو يضع حاجزا، وكأنك وضعت حاجزا عسكريا لكنه حاجز بشري، بناء استيطاني هذه المرة باتجاه أن يصل لاحقا ربما في الخطوة التالية إلى نهر الأردن، وبالتالي عمليا على الصعيد العملي هو يقطع شمال الضفة الغربية عن جنوبها ويحول دون التواصل الجغرافي للضفة الغربية. هذا يقود إلى أمر آخر، هو الحيلولة دون أي كيانية فلسطينية متصلة.
نعم.
وتحويل مرة أخرى الضفة الغربية إلى مجموعة من المعازل، خصوصا أن هناك حوالي 1000 بوابة أو 1000 حاجز تفصل بلدات ومدن الضفة الغربية إحداها عن الأخرى.
طيب سيد عمر، هل تستهدف حكومة الاحتلال من خلال إيوان فرض وقائع ميدانية جديدة لتقييد أي تسوية سياسية أو حل الدولة الفلسطينية، يعني قطع الطريق على أي من هذا القبيل؟
يعني هي الحقيقة تجاوزت ذلك أعتقد.
نعم.
أن المشروع الاستيطاني كله الآن في ظل وجود حوالي مليون مستوطن في الضفة الغربية، هذا كله يحول دون قيام الدولة الفلسطينية.
نعم.
وقبل أيام كان هناك قرار صهيوني بأن تتبع المستوطنات والمستوطنين أن يتبعوا للشرطة الإسرائيلية وليس تحت حكم الجيش أو حكم عسكري، وهذا يعني ضم هذه الأجزاء إلى دولة الاحتلال.
نعم.
وبالتالي الضفة عمليا، الحديث عن التسوية أو الكيانية الفلسطينية والدولة الفلسطينية عمليا أصبحت وراء الظهر. الآن المشروع يذهب باتجاه أبعد، وهو مرة أخرى تحويل الضفة الغربية إلى مجموعة من الإمارات، الإمارات الخمس.
نعم.
أو الإمارات السبع التي يتم الحديث عنها. هذه الإمارات تساوي أو تعني أن كل إمارة قد تكون وحدة سياسية سكانية جغرافية اقتصادية قائمة بذاتها.
نعم.
وبالتالي هذا ينفي أي حكومة مركزية في الضفة الغربية، وينفي إمكانية قيام الدولة الفلسطينية. هذا من شأنه كما هو معروف بالتأكيد أن يصبح وقائع على الأرض، وسيطالب المفاوضون إذا حدثت مفاوضات أن تؤخذ هذه الوقائع الجديدة بعين الاعتبار أو بنظر الاعتبار.
نعم.
وهذا يؤكد ما قلته في السؤال بالحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية وتحويلها إلى مجموعة من المعارك.
طيب، في ظل تصاعد الاستيطان والعدوان، يعني ما الخيارات المتاحة فلسطينيا ودوليا لوقف المشروع ومنع تحويله إلى أمر واقع؟
يعني الحقيقة في ظل الرعاية الأمريكية لهذا المشروع، وفي ظل اكتفاء الدول الأوروبية بالبيانات يعني الشجب والاستنكار وعدم القبول وغياب دور فلسطيني فاعل، هذا كله من شأنه أن يدفع الاحتلال إلى شهية المزيد من مثل هذه الإجراءات.
نعم.
المطلوب هو فعلا تحويل هذه القرارات الدولية أو الأوروبية أو على الصعيد العالمي تحويلها إلى وقائع، الذهاب إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
نعم.
باتخاذ إجراءات لفرض قرارات الأمم المتحدة بالقوة.
نعم.
أن تتخلى الإدارة الأمريكية عن هذا الدعم وهذه الرعاية المطلقة للاحتلال، أن تمارس الدول الأوروبية بعض ما دعت له هذه الدول بقطع العلاقات الاقتصادية التفضيلية.
نعم.
مع دولة الاحتلال، لأن ألمانيا ما زالت تعترض على ذلك، وبالتالي هذا كله حين تتحول هذه إلى إجراءات عملية وحين نذهب إلى محكمة الجنايات الدولية وإلى تطبيق فتوى جولدستون، هذا من شأنه أن يجعل الاحتلال يتراجع، أما دون ذلك فإن الاحتلال ماض في هذه الجرائم.
شكرا لك دكتور عمر عساف، منسق المؤتمر الشعب الفلسطيني 14 مليون من الضفة الغربية. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا ونبقى في الملف الفلسطيني. ففي الوقت الذي يصعد فيه العدو على مستوى الضفة الغربية يواصل استهدافه للعديد من المناطق في قطاع غزة، حاصدا المزيد من أهلنا في القطاع منذرا بالمزيد من التصعيد. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
محاولة اغتيال جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة، طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه دراجة نارية استقلها أحد المواطنين، ما أدى لإصابته بجراح بالغة الخطورة وإصابة 2 من المواطنين كان يمران قرب الاستهداف. نقل الجرحى 3 إلى مشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتسجل عملية اغتيال جديدة، هي 5 من نوعها في الهدنة أو خلال وقف إطلاق النار الذي أعلن الأسبوعين والذي اخترقته إسرائيل عدة مرات منذ اليوم 9. هذا جاء بعد سلسلة من عمليات تفجير المنازل في رفح، 7 عمليات تفجير جرت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، دمر خلالها جيش الاحتلال العديد من منازل المواطنين الفلسطينيين، وعملية تفجير في حي التفاح شرق مدينة غزة، جيش الاحتلال واصل إطلاق النار المكثف تجاه حي الزيتون، أصيب طفل فلسطيني بجراح خطيرة نقل على أثرها إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة. كذلك المدفعية الإسرائيلية أطلقت خذائفها شرق خان يونس وشرق مخيم البريج وسط القطاع وشرق مخيم جباليا، بمعنى أن كل المناطق القريبة من الخط الأصفر تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل تعميق الأزمة الإنسانية في القطاع من خلال منع إدخال الزيوت المعدنية وقطع الغيار للأجهزة التي تقدم الخدمات للمشافي ومن بينها محطات الأكسجين المهددة بالتوقف، وبالتالي يزداد الخطر على حياة المرضى في قطاع غزة.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الخنازير.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 2:02 مساء بتوقيت إلى الملف اللبناني. ففيما تنتظر الأوساط السياسية اللبنانية عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل للاطلاع على حصيلة المفاوضات التقنية والعسكرية التي أجراها في إيطاليا، تتقدم معركة علي الطاهر إلى واجهة المشهد وسط تصعيد ميداني يوحي بأن الاحتلال يختبر إمكانية الانتقال من الضغط العسكري إلى محاولة فرض واقع ميداني جديد. فالمؤشرات المتداولة لا تربط المعركة بالحسابات العسكرية وحدها، بل تضعها في سياق سياسي وانتخابي داخل الكيان، حيث تبحث حكومة الاحتلال عن إنجاز ميداني يمكن استثماره أمام الرأي العام، بعدما حدت الضغوط الأمريكية من هامش العملية العسكرية الواسعة في لبنان. ومن هذه الزاوية تبدو علي الطاهر معركة رمزية أكثر منها هدف عسكري منفرد، فنجاح الاحتلال فيها قد يمنحه ورقة سياسية، بينما قد يحولها صمود المقاومة إلى عبء على قيادة الاحتلال. والأخطر أن أي مواجهة واسعة قد لا تبقى محصورة في جغرافيا التلة ومحيطها، بل تفتح الباب أمام تصعيد يتجاوز الحدود الميدانية ويعيد خلط الحسابات العسكرية والسياسية على جانبي الحدود. الزميلة آمنة حمد والتقرير التالي.
في وقت تنتظر فيه الأوساط السياسية اللبنانية عودة قائد الجيش العماد رودولف هيكل للاطلاع على حصيلة المفاوضات التقنية والعسكرية التي أجراها في إيطاليا، تتقدم جبهة علي الطاهر إلى واجهة المشهد وسط تصعيد متواصل من جانب الاحتلال في التلة ومحيطها. التصعيد لا يبدو عسكريا فقط، إذ تتحدث تقديرات عن تقاطع بين الحسابات الميدانية والاعتبارات السياسية والانتخابية داخل كيان الاحتلال، مع سعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى تحقيق إنجاز يمكن تسويقه أمام الرأي العام. وعلي الطاهر وفق هذه القراءة قد تكون معركة رمزية أكثر من كونها هدفا عسكريا منفردا، لكن رهان تل أبيب يواجه اختبارا صعبا في ظل تأكيد المقاومة استعدادها للمواجهة ورفع كلفة أي عملي. ويبقى السؤال الأبرز، هل يستطيع الاحتلال إبقاء المعركة ضمن حدودها؟ أم أن المواجهة قد تنزلق إلى تصعيد أوسع؟ فأي توسع جغرافي للميدان قد يفتح الباب أمام استهداف المستوطنات شمال فلسطين المحتلة، ويحول المعركة من إنجاز انتخابي تراهن عليه حكومة الاحتلال إلى مأزق عسكري وسياسي جديد.
نعم، شكراً للزميلة آمنة حمد. وللمزيد من تغطية الأضواء نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون. دكتور علي، حياكم الله، أهلاً بكم في لقائنا.
حياكم الله، وتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلاً وسهلاً بكم.
حياكم الله دكتور. إلى أي مدى تعكس التحركات العسكرية في علي الطاهر قراراً بانتقال إلى عملية برية واسعة؟
طبعا يعني موضوع تلة علي الطاهر كمنطقة استراتيجية لها بعد سياسي أكثر منه بعد عسكري، لأن التطور التكنولوجي اليوم تستطيع يعني طائرات والرصد الجوي الإسرائيلي والأمريكي من أن تراقب ليس فقط تلة علي الطاهر إنما كل لبنان، وبالتالي السيطرة الميدانية على هذه التلة لن يفيد يعني أو لن يعطي شيئا جديدا للعدو الإسرائيلي، سوى أنه سيستثمر هذا الإنجاز العسكري الذي أخفق في الوصول إليه في الحرب السابقة والعدوان السابق. وهذه مسألة بطبيعة الحال شكلت معضلة عسكرية في صمود المقاومة بوجه التقدم الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي ومنعه من تحقيق أي إنجاز عسكري يذكر، وخصوصا أن هناك ما زال قتلى للعدو الإسرائيلي في أرض المعركة لا يستطيع أن يسحبها. نعم. من محيط تلة علي الطاهر إلى الآن هو يركز على القصف الجوي وعلى الغارات وعلى الاستهدافات من بعيد. نعم. لذلك البعد السياسي هو أقرب يعني منطق نتنياهو وحكومة نتنياهو اليوم من خلال استثمار الحديث عن تلة علي الطاهر، وإذا ما حصل أي عودة إلى الاشتباك والحرب من أجل تحصيل مكسب سياسي يخدم المصالح الانتخابية لنتنياهو في داخل الكيان الصهيوني، وهو يحاول أن يعني يستمر الحديث في موضوع العودة إلى القتال ويعني الاحتلال تلة علي الطاهر لكي يفتح الفرصة في موضوع إشعال الحرب واستمرار هذه الحرب لمصلحة نتنياهو شخصيا وانتخابيا في هذا الإطار، فضلا عن الموضوع يعني المطالبة الدائمة بتسليم هذه التلة للجيش اللبناني لكي يسهل دخولها والاستيلاء عليها من قبل العدو الإسرائيلي. لذلك هذه الخطوة العسكرية.
نعم سيد علي. نعم دكتور.
لفتح صراع لصرف الانتباه عن أزمة داخلية.
نعم. نعم نسمعك. نعم طيب، يعني فيما كما أشرت إلى المعركة الرمزية في علي طاهر رمزيتها في الحسابات السياسية والانتخابية داخل كيان الاحتلال، برأيك يعني هذه المعركة بأي اتجاه الآن في حسابات الانتخابات داخل الكيان؟
طبعا يعني الاتجاه الأساسي هو عندما تحصل هناك أزمات داخلية تلجأ الدول و حتى ولو كانت وهمية. نعم. حتى ولو كانت رمزية. من أجل رفع حظوظ نتنياهو إذا ما حصل إنجاز عسكري محدود في منطقة علي الطاهر.
نعم.
وتقدم أمتار قليلة يرفع رصيده في الانتخابات، وخصوصا أن لديه مشكلة حتى في الانتخابات التمهيدية كان لديه مشكلة قادمة في تشرين الثاني، أيضا لديه مشكلة من خلال تراجع نسبة التأييد يعني اليمين المتطرف وحزب الليكود، وبالتالي يعني إشعال حرب في هذه المرحلة قد يخدم المصالح الانتخابية لنتنياهو، التكتل المتطرف مع حكومة نتنياهو. لذلك من المتوقع يعني كلما اقتربنا من موضوع الانتخابات أن يزداد الحديث عن موضوع التوتير العسكري، احتلال تلة علي الطاهر، الضغط على السلطة اللبنانية من أجل تسلم هذه التلة الضغط على السلطة اللبنانية من أجل الذهاب إلى سحب سلاح المقاومة وإفشال المناطق التجريبية، لأن المناطق التجريبية تفترض انسحاب إسرائيلي وليس توغل جديد في منطقة علي الطاهر، وبالتالي هذا يتناقض مع اتفاق الإطار الذي بدأ يحرج السلطة اللبنانية كثيرا بعدم تجاوب الكيان الصهيوني لمندرجات هذا الاتفاق، وأن هذه السلطة اللبنانية تورطت في توقيع اتفاق لم يعطي أي مكاسب تذكر للبنان، إنما أعطت مكاسب وشرعنة لأعمال العدو الإسرائيلي في البقاء والاستمرار في حرية الحركة وفي الاحتلال المنطقة الصفراء كما يسميها، وهذا يعطي جوائز لنتنياهو شخصيا بأنه استطاع أن يصل إلى مكاسب عسكرية وجغرافية من خلال دخوله إلى لبنان.
طيب، هل يمكن أن تؤدي الضغوط الأمريكية إلى كبح العملية العسكرية للاحتلال، أم أنها تترك هامشا لمواجهة محدودة؟
لا يمكن الحديث عن ضغوط أمريكية على الكيان الصهيوني، حتى لو بالحد الإعلامي أو بالحجم الإعلامي، إنما هناك تماهي وهناك تنسيق وهناك شراكة أمريكية صهيونية في الضغط على لبنان للقبول بأي شيء يريده الإسرائيلي في موضوع يعني اتفاق الإطار، في موضوع التصرف بحرية، في موضوع البقاء في الأراضي المحتلة. الراعي الرسمي الأمريكي اليوم لم يقدم على أي ضغط على الكيان الصهيوني، لا سيما في موضوع المناطق التجريبية، إنما يضغط على لبنان أكثر فأكثر في موضوع التركيز على استخدام الجيش اللبناني من أجل القيام بالضغط على المقاومة وتطويق المقاومة وسحب سلاحها بالقوة وإيجاد فتنة لبنانية داخلية، وهذا بطبيعة الحال ما يؤسس إلى مرحلة الانفجار في داخل لبنان إذا ما التزمت السلطة اللبنانية بالضغوط الأمريكية والإسرائيلية لجهة يعني القبول باستخدام الجيش اللبناني للتركيز على سحب سلاح المقاومة، وهم يعطلون انتشار الجيش اللبناني في المناطق التجريبية، والجيش اللبناني رفض أي زج به وباسمه في أتون معركة داخلية أو حصار المقاومة. وأيضا كلام يعني توم براك يعني عندما تحدث عن أنه لا يمكن أن يكون هناك قتال بين المقاومة والجيش اللبناني، لأنهم يعني عمليا هم أخوة ولا يتقاتلون مع بعضهم البعض، وأن الجندي في الجيش اللبناني هو أخ مقاوم، وبالتالي صعوبة استخدام الجيش اللبناني في هكذا معارك وهكذا فتن بطبيعة الحال ستفقد الأمال عند الأمريكيين في الضغط على لبنان في استخدام الجيش لتطبيق المقاومة في هذه المرحلة.
طيب،
وهذه مسألة يعني إيجابية على أمريكا بنفسها.
نعم، باختصار دكتور، في حال اندلاع المعركة، ما احتمالات توسعها جغرافيا وعسكريا وانعكاس ذلك على المستوطنات وقيادة الاحتلال، معركة مع الاحتلال طبعا؟
طبعا يعني العدو الإسرائيلي إذا ما أقدم على ارتكاب حماقة في توسعة الحرب من جديد، إنما يعود إلى المربع الأول في المواجهة العسكرية التي تستعد لها المقاومة بشكل عملياتي وقتالي مرتبط بأدائها ودورها وقوتها وخياراتها ومفاجآتها والإبداع التي تستطيع أن تفرضه في واقع الميداني، كما فعلت في يعني الحرب السابقة الأخيرة عندما استخدمت أساليب جديدة في القتال، وإن كانت بطبيعة الحال هي تحاول أن تحافظ على الجغرافيا يعني بالحدود يعني القصوى، ولكن بطبيعة الحال العمل المقاوم هو عمل تكبيد العدو الإسرائيلي خسائر لتقدمه ويعني احتلاله للأراضي، تأخير هذا التقدم والاحتلال، يعني التوجه إلى مواجهات متحركة لدى المقاومة، وأن انسحبت من منطقة إلى منطقة ولكن تقاتل بإطار دفاع متحرك تستطيع أن تكبد خسائر كبيرة جدا وترفع الكلفة القتالية والعسكرية والبشرية على العدو الإسرائيلي، وبالتالي لن تكون هناك أي نزهة للعدو الإسرائيلي على مناطق جديدة في لبنان، وإن كان يستطيع من خلال القدرات النارية أن يدخل إلى مناطق جديدة ويحتلها، ولكن المقاومة هي اليوم بالمرصاد، ستلقن هذا العدو الإسرائيلي دروس جديدة في القتال، ستفرض عليه وقائع ميدانية وعسكرية، ليس من السهل أو النزهة أن يذهب إلى احتلال مناطق جديدة إلا وتكون المقاومة كبدته خسائر كما حصل في التقدم السابق والأخير الذي كانت المقاومة تتحكم بميدان المعركة، وبدأ العدو الإسرائيلي وجنوده يفرون من أرض المعركة ويقولون دخلنا في ورطة جديدة. هل يريد نتنياهو أن يورط الجيش الإسرائيلي مجددا في حرب توسعية لا طائل منها ولن يستفيد منها، وخصوصا أنه وقع اتفاق إطار مكسب سياسي عظيم لإسرائيل، لماذا يريد أن يدمره في هذه المرحلة من خلال توسعة الحرب والذهاب باتجاه قدم أراضي جديدة؟
شكرا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا لكم. شكرا.
حياكم الله.
وربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا
قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. المواقف لا تتراجع والسيادة تختبر والمقاومة تصمد، محور حديثنا في هذا اللقاء. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى الملف الإيراني. فمع إعلان واشنطن بدء تنفيذ حزمة جديدة من العقوبات على طهران، جاء الرد الإيراني برفع مستوى التحدي والتأكيد أن شركائها التجاريين وفي مقدمتهم الصين لا يعيرون العقوبات الأمريكية اهتماما، بينما يسعى ترامب إلى تقديم العقوبات بوصفها الأشد في التاريخ، وتكشف التحركات الأمريكية أن الرهان الحقيقي لا يزال على إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. ففي هذا السياق جاءت زيارة قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران بمهمة وساطة بعد اتصال مع ترامب في محاولة لفتح مسار تفاوضي جديد. وبالتوازي تهدد واشنطن بمعاقبة الدول والجهات التي تواصل التعامل الاقتصادي مع إيران وصولا إلى استبعاد من يسهل معاملاتها من النظام المالي القائم على الدولار. لكن طهران تؤكد أن عقودا من العقوبات والضغوط والحروب لم تنجح في إخضاعها، وأن قدرتها على الردع ولا سيما في مضيق هرمز تجعل أي حساب أمريكي خاطئ محفوفا بكلفة أعلى. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
مع دخول العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران حيز التنفيذ، تتجه المواجهة بين واشنطن وطهران إلى اختبار جديد عنوانه الضغط الاقتصادي من جهة، ومحاولات فتح مسار تفاوضي من جهة أخرى. واشنطن تراهن على حزمة عقوبات تصفها بالأشد، وتلوح باستهداف الدول والجهات التي تواصل التعامل مع إيران وصولا إلى التهديد بإقصائها عن النظام المالي المرتبط بالدولار. لكن طهران ترد بالتأكيد أن العقوبات لم تنجح طوال عقود في تغيير مواقفها، وأن علاقاتها التجارية ولا سيما مع الصين تمنحها هامشا للمواجهة وتخفيف آثار الضغوط الأمريكية. وفي موازاة التصعيد الاقتصادي تتحرك قنوات الوساطة، إذ وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران في مهمة جاءت بعد اتصال مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهنا تبرز المفارقة، واشنطن تشدد العقوبات لكنها في الوقت نفسه تبحث عن العودة إلى طاولة المفاوضات. أما طهران فتؤكد أن أي تفاوض لن يكون تحت الضغط، محذرة من أن استمرار سياسة العقوبات قد يقود إلى خيارات أكثر تشددا، خصوصا في ظل تمسكها بأوراق الردع في مضيق هرمز.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن هاني زادة الخبير بالشأن الإيراني. دكتور هاني زادة حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة واحترام وإجلال لك ولكل المستمعين وأهلا وسهلا.
دكتور هاني زادة، برأيك إلى أي مدى تستطيع العقوبات الأمريكية الجديدة ممارسة ضغط حقيقي على الاقتصاد الإيراني في ظل استمرار الشراكات التجارية مع الصين ودول أخرى؟
في الحقيقة أن هذه التصرفات والتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات صارمة على إيران هذه تعتبر هذه الأمور تحصيل حاصل، لأن الولايات المتحدة خلال العقود الماضية استخدمت كل أدوات الضغط على إيران، وقامت بفرض أكثر من 4000 عملية حصار وعقوبات على إيران، ولن تجدي نفعا مثل هذه العقوبات، لأن إيران دولة فاعلة لديها حلفاء في المنطقة ولديها حدود شاسعة مع أكثر من 14 دولة في المنطقة. وهذه العقوبات أتت بعد الفشل العسكري الأمريكي لضرب إيران والإطاحة بالجمهورية الإسلامية، والتكاليف التي تحملتها الإدارة الأمريكية جراء هذا العدوان الجائر والذي استمر 6 أشهر. وبما أن هنالك الآن خلافات وانغسامات في الإدارة الأمريكية، الآن الرئيس الأمريكي بات يلوح بورقة العقوبات على إيران والضغط الاقتصادي على إيران والتهديد الدول التي تتعامل مع الجمهورية الإسلامية. ولهذا السبب إيران الآن لديها بدائل ولديها أوراق كثيرة تستطيع استخدامها لفك الحصار، و أيضا استخدام مضيق هرمز لفرض حصار أيضا مماثل على الدول التي تتعامل مع الولايات المتحدة.
طيب، هل تكشف مهمة الجنرال عاصم منير في طهران عن تحول أمريكي من سياسة الضغط إلى محاولة فتح مسار تفاوضي جديد، خاصة إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن هناك جانب قطري أيضا يسعى في هذا المجال، هناك جانب عماني أيضا قادم إلى طهران على ما يبدو في هذا الإطار، ماذا يبدو لكم؟
نعم، رغم التهديدات الأمريكية بفرض حصار على إيران، فهنالك مساعي لدى من قبل الدول الإقليمية وسواء من باكستان أو قطر لعودة إيران إلى طاولة المفاوضات، لأن هنالك إشارات خفية وغير واضحة من الإدارة الأمريكية بأنها تريد أن تقوم ب سلسلة من المفاوضات وإبرام اتفاقية جديدة، رغم أن إيران سبق وأن قامت باتفاقية والتوقيع على اتفاقية من 14 بندا، ولكن الولايات المتحدة أثبتت بأنها غير معنية وغير ملتزمة بنص الاتفاقية. ولكن الآن بما أن إيران استطاعت من خلال صمودها وتلاحمها الشعبي وقواتها المسلحة وفرض حصار على مضيق هرمز، استطاعت أن تواجه هذه التهديدات العسكرية، والآن الرئيس الأمريكي يريد العودة إلى طاولة المفاوضات، وزيارة الجنرال عاصم منير إلى طهران تأتي في هذا السياق.
ما الذي تراهن عليه واشنطن من الجمع بين تشديد العقوبات وفتح قنوات الوساطة والتفاوض مع إيران؟
يعني الإدارة الأمريكية تارة تلوح بالعصا وتارة تلوح أيضا تريد استخدام اللهجة الودية وأيضا بمرونة، وهذا يدل على أن الإدارة الأمريكية منغسمة في البيت الأبيض، وهنالك شخصيات بارزة في البنتاغون وأيضا في الإدارة الأمريكية إيجاد مخرج سلمي لهذه الأزمة، لأن الآن حالة لا سلم ولا حرب بين إيران والولايات المتحدة أيضا تركت أثرا سلبا على الوضع الاقتصادي، لأن الآن الأسواق الاقتصادية الأسواق العالمية بحاجة إلى النفط وأيضا الطاقة الأحفورية. ولهذا السبب هنالك إشارات واضحة من بعض الشخصيات الأمريكية وضغوطات أيضا على الرئيس الأمريكي للعودة إلى طاولة المفاوضات.
طيب، هل يمكن أن يؤدي استمرار التصعيد والعقوبات إلى مواجهة أوسع، خصوصا في ظل تأكيد طهران قدرتها على الردع في مضيق هرمز كما أشرتم أنتم أيضا؟
نعم، من الممكن، كل شيء وارد، ولكن الآن المعطيات تشير أن الرئيس الأمريكي لا يريد التصعيد، بل يريد من خلال الضغوطات والعقوبات الاقتصادية أن يجعل إيران أن تستسلم أو تقدم تنازلات. ولكن بطبيعة الحال الآن الأوضاع مزرية في داخل الولايات المتحدة، ارتفاع أسعار النفط والبنزين والغلاء المعيشي في الولايات المتحدة الناتج عن الأوضاع في المنطقة، وأيضا تكلفة الحرب الأمريكية ضد إيران التي تجاوزت 150 مليار دولار. هذه الأمور تركت سلبا على سير الأمور في داخل الولايات المتحدة.
نعم.
ولهذا السبب أيضا الانتخابات للكونغرس الأمريكي في شهر أيلول، هذه الأمور تدفع الرئيس الأمريكي أن يتحفظ ولا يقوم بمغامرة جديدة وعدوان جديد ضد إيران، بل يريد الخروج من هذا المستنقع بالحفاظ على ماء الوجه.
شكرا لك الأستاذ الدكتور حسن هاني زادة، الخبير بالشأن الإيراني من طهران.
شكرا.
وفي المحصلة نقول مستمعين الكرام، تتقاطع الساحات الثلاث عند عنوان واحد: الثبات في مواجهة الضغوط ومحاولات فرض الوقائع في إيران، اختبار للقدرة على حماية المواقف السياسية والعسكرية رغم الضغوط الاقتصادية، وفي لبنان معركة قرار وسيادة في ظل ضغوط متصاعدة. أما فلسطين فالميدان يثبت أن تصعيد الاحتلال لا يلغي حضور المقاومة وقدرتها على الصمود. وبين هذه الملفات تبقى المعادلة مفتوحة على احتمالات متعددة عنوانها: من يفرض شروط المرحلة المقبلة؟ بهذا أيها الأحبة الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. المواقف لا تتراجع والسيادة تختبر والمقاومة تصمد، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر كل من الأستاذ الدكتور عمر عساف من فلسطين، الأستاذ الدكتور علي بيضون من لبنان، والأستاذ الدكتور حسن هاني زادة من إيران. كما نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
طوفان زحفك قادم تمضي، وبسم الله تقذف نارا. إن البلاد على الأعادي حرمت، والزند يقدح للفداء شرارا.
اخرج لهم
من كل شبر تحت غزة للفداء،
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا.
اخرج لهم
يا رعب صهيون عليك تمردا. من بين أنفاضي سأخرج ماردا، في الأرض أجبال ستثأر للردى.
فداك أبي وأمي نارا، تسقي الأعادي ذلة ودمارا. زلزل عروش الظالمين وزحفهم، واجعل لنا الأقصى العظيم شعارا.
وبسم الله كل الشعب قد لبى النداء، سيروا وللتحرير هذا العزم لو طال المدى. قسما سينتصر الرجال وخلفهم سنكون نحن الجميع.